بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول أخ فائدة، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الخامس 166: وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأئمة الإسلام وجمهورهم، هذا كلام ابن القيم. وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الخامس 166، ويظهر أنه كما تقدم بعضهم يحتج به لقوته، ولأنه لا يسقط إلا ثقة، وبعضهم يرى أنه يحتج به مقدم على العمل بالحديث بالرأي، مقدم على العمل بالرأي، يعمل بالمرسل تقديما على العمل بالرأي. والبيت الذي ذكرناه قل عن السخاوي في فتح المغيث: قلت الصحيح أنه متصل، لكن في إسناده من يجهل، عزوناه للعراقي، وإنما هو لبعض تلاميذ العراقي، زاد بعض تلاميذ العراقي هذا البيت كما في فتح المغيث ذكره بعض التلاميذ. مراسيل سعيد بن المسيب، أما غيره فإذا اعتضدت، غير سعيد بن المسيب إذا اعتضدت مجيئها من وجه آخر كما تقدم ذكره عنه، إذا جاء مرسل من جهة أخرى أو مسند إلى آخره. كبار التابعين لا، بعضهم تعقب هذا، لكن هو قيده في الرسالة ويحتمل أنه عممه. ذكر السيوطي في التدريب له بعض التعميم. ربما عممه في موضع آخر يراجع. قول ابن الصلاح الحديثي المبتدئ في علم الحديث، طيب ذكره الحافظ. نعم، قول الحديثي أي المبتدئ في علم الحديث. إن وليتموها أبا بكر، قد جاء يعني أنت تقصد الحاكم أي؟ لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف عند الحاكم في المعرفة، وعند البزار كما في كشف الأصدر. ولفظه عند الحاكم في المستدرك: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وإن وليتموها عمر فقوي أمين. واللفظ الذي ذكره المؤلف تبع عليه الحاكم في المعرفة. ماذا خرجنا في تعريف المنقطع عندك وليد؟ ما سقط من إسناده راون وأكثر ليس على التوالي، فما كان على التوالي ما يسمى منقطع، وما يسمى منقطع يسمى منقطع، ولكن له اسم تسمية خاصة أيضا وهو المعضل، ألف وانقطع أيضا. وإذا سقط من إسناده راو أو أكثر في بداية السند وهل يسمى منقطع؟ هو منقطع، ولكن أيضا له تسمية خاصة وهو المعلق. وإذا سقط من إسناده راو من جهة التابعي عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، تسمية خاصة به مرسل. وإذا سقط من إسناده أكثر من راوي رواه تابع التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم معضل. إذا يجتمع في صور مع غيره الله المستعان، لها تسميات خاصة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع. نعم، هذا تنبيه من ابن الصلاح على أنه على أن المعضل هو من نوع المنقطع، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع. فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلة. كلام طيب. والمعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، فهو أسوأ حالا من المنقطع الذي لم يسقط من إسناده إلا راو واحد، أسوأ حالا من المرسل. قال: وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق تقدم، على أن الفقهاء والأصوليين يطلقون الإرسال على كل منقطع، وكذلك بعض المحدثين. قلنا: وليس بمستنكر بالمعنى اللغوي، وأما الاصطلاح فقد صار أكثر استعمال المحدثين للمرسل فيما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوم يسمون مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا على التوالي. وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل بفتح الضاد. وهو اصطلاح مشكل مأخذ من حيث اللغة، قال: لأن مفعلا فتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم، عدي بالهمزة وهذا لازم معها. فكيف قال المحدثون أعضله أن استعملوه متعديا، وهو من العض معضول أي أمر مستغلق، سماه مشكل من حيث أنه عدي وهو لازم. قال ملا علي القاري في شرحه على النخبة: وقد يقال إن أعضل بمعنى استغلق لازم، وأما المتعدي فهو بمعنى أعيا، أعضله أعياه. قال: فلولا أن يقال إنه من أعضله بمعنى أعياه، ففي القاموس عضل عليه أي ضيق وبه الأمر اشتد، كأعضل وأعضله وتعضل الداء الأطباء فأعضله أعياه. يعني الإشكال من حيث اللغة أنه استعمل متعديا بزيادة الهمزة أعضله، وأصل الفعل عضل لازم. ما معنى الفعل اللازم وما معنى الفعل المتعدي؟ اللي كم صار؟ يحتاج إلى مفعول به، سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة. الفعل لازم يحتاج إلى فاعل فقط، ما يحتاج إلى مفعول به. فلو كان من عضلة من ماذا، من استصعاب الشيء، ما يحتاج إلى مفعول. أعضله الأمر أي استصعبه الأمر، استصعب الأمر، استغلق الأمر، ما يحتاج إلى مفعول. وأما من أعيا، أعياه فيصبح أن يتعدى إلى مفعول. نعم، لكن لو كان بمعنى استغلق الأمر، صعب الأمر، هذا ما يحتاج إلى استغلق عليه. وإن كان بمعنى أعياء فلا بأس يتعدى. قال أصحاب الحديث يقولون أعضله، أي جعله مستغلقا، فهو معضل بفتح الضاد. وهو الصلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم أمر عظيم، أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عظيم في المعنى. على كل قد استعمل، إما أن يكون بمعنى الاستغلاق وإما أن يكون معنى الإعياء، يصلح هذا. قال رحمه الله تعالى: ومثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رواه مالك وقال قال رسول الله سقط من إسناده راويان فأكثر. وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر، إذا رواه الإمام أحمد عن ابن عمر سقط من إسناده راويان أو أكثر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة. يا ذا معضل أيوان أو منقطع، مالك عن أبي هريرة منقطع، لأنه يروي عنه بواسطة رجل، لكن ذكر هنا في قسم المعضل نحو قول الراوي. ذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. الحديث وقال أي السجزي أصحاب الحديث يسمونه المعضل. قلت وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قالوا قال رسول الله وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم. وله اسم آخر إذا كان من المصنف، معلق، معلق ومعضل، اجتمع فيه الأمر. إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معضل ومعلق. لأنه سقط من إسنادي أكثر من راوي. وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناد كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق. بس من عدى منقطع أيضا، البلاغ منقطع، البلاغات منقطعة. نعم، معضل يعني قد يكون معضل قد يكون منقطع. قول حافظ قول مالك عن أبي هريرة بلغني عن أبي هريرة هذا منقطع، لأنه يروي عن أبي هريرة بواسطة رجل واحد، ويصلح أن يجعل يعني متصل في إسنادي مبهم ما يدرى من هذا المبلغ. من أجل هذا مثلوا به. نعم، ذكر العراقي بالأسفل. وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة واحدا، فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن مكدر، فلما جعله معضلا. والجواب بأن مالك قد وصل هذا الحديث خارج الموطأ، فرواه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد عرفنا سقوط اثنين منهم فلذلك سموه معبرا والله أعلم. يعني التسمية لهذا الحديث خاصة لأنه علم أن الساقط اثنان من طرق أخرى. طيب، وأما الحافظ بن حجر فيقول قول الراوي بلغني الأقرب أن يجعل من مما في إسناده مبهم. ابن حجر في النكت يقول الأقرب أن يجعل مما في إسناده مبهم. إسناده مبهم، إذا قال بلغني يعني أنه أشار إلى أنه بلغه رجل، من هذا الرجل؟ مبهم، ما يعرف منه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه. تابع التابع عن التابع مالك عن نافع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقفه على التابعي على التابعي، وهذا وذاك الحديث بنفسه لفظه مرفوع مما له حكم الرفع مثلا. قال: وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متصل مسند، أي لعله من طريق أخرى غير هذه الطريق. فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل، مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي، قال: يقال لرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه الحديث. فقد أعضله الأعمش، أي جعله من قول الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. أعضله الأعمش، معناه أنه ما ذكر حتى النبي عليه الصلاة والسلام فيه، أسقط الصحابي وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملت، فيختم عليه على فيه. نعم، هذا سماه الحاكم، قال جعله نوعا من المعضل، ظهر أنه موقوف عليه، موقوف عليه، قد يحدث الرجل بالحديث يوقفه عليه ولا يسنده، لكن هو اشترط أن يكون قد اتصل الحديث وأسند عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جعل الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل لأنه أسقط فيه الصحابي وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث الحكم عليه في الإسناد ماذا يقال فيه؟ نعم، يحكم عليه بما يستحقه إلى التابعي ويقال موقوف على التابعي، فإن جاء من وجه آخر حكم عليه بحسب تلك الطريقة الأخرى، وإن لم يأتي كان موقوفا عليه ولا يقال فيه له حكم الرفع. تابع التابعي روى عن من؟ مثلا مالك. تابع التابعي رواه عن التابعي، قاله بنفسه، يعني مثل هذا إذا جاءت طرق أخرى فيقال يعني لم ينشط على ذكر الإسناد، لم ينشط على ذكر الإسناد، لكن ما يحكم له إلا بالأسانيد الأخرى، أما هذا فهو موقوف عليه. مثل هذا الذي عندنا، الشعبي يقول: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا الحديث، لو لم يأتي طريق أخرى له ما نحتج به، موقوف على الشعبي. نعم ما يحكم عليه لا بصحة إلا بطريق أخرى متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فقد أضل الأعمش عند الشعب عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة. قلت هذا جيد حسن لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك باستحقاق اسم الإعظام إعضال أولى والله أعلم. لكن تسمية مجرد تسمية لا يستفاد منها هذا التضعيف بدون النظر إلى بقية الأسانيد موقوف عليها موقوف على التابعي فلا يحكم عليها بالماذا بالرد ولا بالقبول حتى ينظر الطريقة الأخرى التي ذكرت متصلة مسندة إن استحقت يحكم عليها بما تستحق الطريقة المتصلة المسندة لأنه اشترط أن يكون قد روي متصلا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تفريعات أحدها الإسناد المعن عن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل بشرط ماذا؟ لا يدلس أن يكون من الراوي الثقة الذي لا يدلس محمول على الاتصال. شرط ثاني شرط ثاني يا فارس أن يكون أمكن لقاءه عاصره واحتمل اللقي احتمل اللقي والسمع فإذا لم يعاصره ما أدركه ولد هذا بعد موت هذا هل محمول على السمع؟ نعم ليس محمول على السمع هذا إرسال واضح إرسال ظاهر انقطاع ظاهر. هل يعاد من قبيل التدليس مثلا قول إبراهيم النخعي عن ابن عمر قال كذا وكذا إبراهيم يحدث أصحابه عن ابن عمر هل هذا تدليس من إبراهيم النخعي؟ لماذا؟ لأن تلاميذه ما يتوهمون أنه سمع منه لأنهم يعلمون أنه ما أدركه يعلمون أنه ما أدركه هذا انقطاع ظاهر فلا يطلق عليه تدليس. قال والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. قال العراقي في الحاشية أو في الأسفل ولا حاجة إلى قوله كاد فقد ادعاه أي ادعى الإجماع فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترط فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا براء من التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. الحافظ في النكت يقول لعله قال كاد لأنه ادعى الإجماع على قبوله وليس على اتصاله. قال الحافظ في النكت لعله قال كاد لأن ابن عبد البر نقل إجماعهم على القبول وليس على الاتصال وابن الصلاح يتكلم على الاتصال فغير العبارة قال كاد أبو عمر عبد البر يدعي الإجماع على ذلك. ابن عبد البر ادعى نعم نقل عدم الخلاف على قبول الإسناد المعنعن بثلاث شروط ما هي الثلاثة موجودة عندك تحت قرأناها الآن؟ أعدها. عدالة المحدثين أن يكون إما هو قال شاهد جالسه وشاهد. أما مع المجالسة المشاهدة فجيد، لأن خلاف البخاري ما يرد علينا مع اشتراط المجالسة والمشاهدة. شرط البخاري أن يكون براء من التدليس. قال وقبل وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ ادعى إجماع أئمة الحديث على ذلك. وادعى أبو عمر الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، وهذا بشرط وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، اشتراط ثبوت الملاقاة تقدم معنا. شرط من هذا؟ البخاري وعلي بن المدين. ولا شك أنه لا شك أن الشرط بثبوت الملاقاة أقوى كما تقدم معنا. مع براءتهم من وصمة التدليس فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. ما معنى قوله إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك؟ لم يسمع هذا الحديث من فلان رواه بواسطة، كان يكون هو نفسه رواه من طريق أخرى وبين الواسطة. وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة. العصور المتأخرة استعملوا عن في الإجازة، فإذا قال أحد قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرج ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى والله أعلم، لأن الإجازة من التحمل المتصل كما سيأتي معنا. إلهنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.